الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم واحمل ضعيفهم واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين، ومكن لأهلنا في سوريا. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ول أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا ترفع للأعداء راية، ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء 49. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال الحديث موصولا مع الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها. فقد بينا أن الأدلة المتفق عليها 4: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فرغنا من الحديث عن الدليل الأول وهو القرآن، ثم شرعنا في بيان الدليل الثاني وهو السنة، وذكرنا عدة مسائل فيما مضى، ووصل بنا الحديث إلى حجية تقريره صلى الله عليه وآله وسلم. حجية تقريره صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف حفظه الله: والمقصود بتقريره صلى الله عليه وسلم أن يفعل أحد الصحابة رضي الله عنهم بحضرته فعلا، أو يقول قولا، فيمسك صلى الله عليه وسلم عن الإنكار ويسكت، كإقراره صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر المباح، كإقراره صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر المباح. وطبعا هذا وارد في قصة أنجش، صحابي جليل كان له صوت ندي عذب، وكان يسافر مع النبي عليه الصلاة والتسليم، وفي السفر كان ينشد أبيات الشعر بصوته الندي، وأقره النبي. فلما زاد في الإنشاد بدأت الإبل والعير تتراقص من جمال صوته، فبدأت الهوادج تتمايل فيها النساء، فيها أمهات المؤمنين. فقال له النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: يا أنجش، رفقا بالقوارير، يعني خلاص شوية بقى، أحسن النساء يقعن من الهوادج بسبب تمايل الإبل لجمال صوتك. الشاهد أن النبي أقره أن ينشد. وكذلك يوم الأحزاب كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه كان يرتجز بعض الأبيات أثناء حفر الخندق، ومما قال: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، كلما أرادوا فتنة أبينا، والنبي يردد معه والصحابة يرددون معه رضي الله عنهم أجمعين. فهذا إقرار منهم عليه الصلاة وأزكى التسليم لإنشاد الشعر، لأن الشعر كما تعلمون هو كلام. هذا الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن الشعر، قال كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. طبعا بعض المدلسين في زماننا يستدل بقول الإمام الشافعي على الغناء المحرم، يأتون به في الفضائيات أو بعض القنوات، وما حكم الغناء؟ يقول هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. أي غناء يا شيخ؟ اصحى الله يهديك ويصلح حالك. هم يقصدون أغاني المهرجانات، هم يقصدون أم كلثوم وعبد الحليم. اصحى وفوق، اصحى الله يهديك. هم يقصدون الكلام الباطل والمعازف المحرمة، لا يقصدون الشعر كإنشاء. فلا بد أن تكون ضابطا للفتوى حتى لا تكون مدلسا على الناس، فتقول للسائل وماذا تقصد بالغناء؟ لازم يكون في استفصال عن السؤال، هل تقصد الغناء المعلوم الآن؟ أقول لك حرام حرام حرام، وكل الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء المغنون حرام حرام حرام. إنما إن كنت تقصد الشعر، نعم الإنشاد والشعر دون معازف كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. الطم كمان يأتي بعض المعممين من ينتسبون للعلم في بعض المؤسسات العلمية، وتسأله عن الغناء يقول لها أنا بسمع لفيروز. طب أنت فاسق، بتنشر فسقك على الناس ليه يا مجرم؟ أنت فاسق، فلماذا تنشر فسقك على الناس؟ واحد تاني مطمطم يقول وانا عندي بيانو في البيت بلعب عليه، فبقوا يعرضوا الفسوق لهدم ثوابت الدين وهدم الاحكام، ودي مصيبه كبيره. النبي عليه الصلاه وازكى التسليم قال كما جاء عند الامام البخاري رحمه الله تعالى معلقا، ومعلقات البخاري كلها موصوله صحيحه كما ذكر ذلك ابن حجر، ووصل جميع تلك المعلقات في هذه الساري في مقدمته على شرح فتح الباري. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومعنى يستحلون أن يجعلون الحرام حلالا. يستحلون الحرى يعني الزنا، الآن عادي الدعوة للزنا في وسائل الإعلام عادي جدا، بل وتيجي يجيب لك واحدة ما شاء الله وممكن تكون عضو البرلمان كمان في بعض البلاد الإسلامية، وتيجي تقول لك أنا بدعو لزواج التجربة. لسه جايبين واحدة من تونس مسؤولة، أنا بدعو لزواج التجربة، إن يتزوجها 3 شهور يعرفوا بعضهم وبعد كده يكرروا. ما شاء الله، يعني زواج متعة، زواج متعة، ودول مسؤولين للأسف. وأفلام ومسلسلات تدعو للمساكنة، إيه بقى المسكنة؟ يعني الزنا، يعني الشاب يعيش مع الشابة في سكن لوحدهم بلا زواج، يقعدوا 1 2 3 وبعد كده يكرروا بقى، يعني إيه لما يجيبوا 2 3 هنتزوج ولا إيه؟ ها إذا عجبها يعني. بالظبط كده نفس الإباحية الموجودة في الغرب، ما هو ده الزنا، الجيرل فريند والبوي فريند، نشرب الشاي الأخضر قبل ما يبرد عشان ما نسخنش. فمن دلائل النبوة ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحر، أي يستحلون الزنا. بل في كثير من القوانين الوضعية في بلاد المسلمين الزنا إن كان بالتراضي لا عقوبة، ما فيش عقوبات، بإذن عادي جدا ما دام هي راضية ولا ايه، انما ما يتحرش بيها، انما يذني ما دام هي راضيه ما فيش مشاكل خالص، كاين بروبلم ما في مشكله. زي ما احنا عندنا مصر يقول لك ابوها راضي وانا راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي. فهم ارادوا نشر الحرام باسم الحريات. عندنا في الإسلام أنت حر ما لم تعصي الله، فحرياتي وحرياتك محدودة بالمعصية، هتعصي ما بقتش حر أنت عبد. ومش نسمع لكلام الباطل أنت حر ما لم تضر، ما هو اللي بيشرب يقول لك أنا بضرش، أنا حر مع نفسي، واللي بيزني يقول لك أنا بضرش حد. ما يا عم نقول لك لا، هذا كلام باطل، أنت حر ما لم تعصي الله. إن أنا عندنا حدود حلال وحرام، أوامر ونواهي، فحريتي تنتهي عند حدود الله تعالى، لأن أنا عبد مانيش حر، أنا عبد لله عز وجل. فأصبح الزنا الآن للأسف يعني يعلن به في كافة وسائل الإعلام عادي جدا، وفي الحفلات الماجنة تتراقص الراقصات من الكافرات وغيرهن عراية، والرجال يتراقصون، يعني من عموم البلوى الآن الرجال بيرقصوا يا جماعة، بيرقصوا أحسن من الست كمان، وما شاء الله وريلز ولابس العجال ولابس لحية وبيرقص. وطبعا في الغالب بيكون معظم دول اما نصارى اللي هم بلحيه، دول في الريلز دول نصارى وعاملين لحيه مركبه عشان يعني اشتغل ارقص. فطبعا مصيبه كبيره جدا، سياتي زمان على امتي يستحلون الحرى والحرير، اي الرجال يلبسون الحرير، ومعلوم ان الحرير حرام على الرجال، حديث علي بن ابي طالب وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك الحرير بيمينه والذهب بشماله، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. يبقى المرأة تلبس الحرير نعم، تلبس الذهب نعم، الرجل لا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب. فده حصل ولا حصل؟ دلوقتي حتى يقول لك خطوبة، لا العريس جايب دبلة، ده مسلم للأسف. في الصحيح أن النبي رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ونزعه من يده وألقى به أرضا، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام غاضبا. قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا، ثم تركه وانصرف. الآن عادي جدا في الزواج لابس الخاتم الذهب، ويجيب لك الفسقة من المغنيين لابسين عقود الذهب وسلاسل الذهب، وهو حرام على ذكور الأمة. سبحان الله، شوف دلائل النبوة ما أخبر به النبي يتحقق، وبنعيش واقعا، نسأل الله السلام. ما يبقاش مغني لازم يحط لك الذهب قد كده والسلاسل والعقود، وإلا ما يبقاش مغني مهرجانات. ودلوقتي يجيب لك بتاع المهرجان يقول لك ما الكل بيشرب ويسكي وانا بس، عادي بيجرب الحرام، عادي جدا عادي جدا، خلاص بقى شرب الويسكي زي شرب الميه عادي، بل عندهم دليل على المدنيه متحضر، يعني الراجل ده متحضر مش قافش مش ماسك، ده بيشرب. نسال الله السلامه. يستحلون الحرى والحرير والمعازف، يعني الات الموسيقى، آلات المزلبيان والجيتار والكمان والأكورديون، وإيه كمان؟ عارفها دي؟ ماشي كده؟ ما هي دي المعازف. حرام؟ نعم حرام، والله العظيم حرام، أصل فيها خلاف. خلاف إيه ده؟ في نص. جبت منين الخلاف حضرتك؟ أيها المميع المفسد، من أين جئت بالأصل؟ ابن حزم قال كلام شاذ، وابن حزم، ابن حزم رحمه الله تعالى بشر، والبشر يصيب ويخطئ، هل إن قال فقيه من الفقهاء بما يخالف الكتاب والسنة نقول الفقيه قال؟ أبدا، نقول قال الله قال الرسول، خلصت. وهذا ما قرره الفقهاء رضي الله عنه، قال أبو حنيفة إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، ونحن نضرب بقول ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة عرض الحائط، لأنه خالف الكتاب والسنة، فلا يؤخذ قوله في هذه المسألة. وقال الإمام مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال كذلك أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن الفقهاء والعلماء يستدل لأقوالهم ولا يستدل بأقواله رضي الله عنه. يعني إما العالم يقول قولا نبحث عن دليل القول، ما نتخذش القول هو الدليل أبدا، ما عنده دليل يبقى قول ويبقى رأي، خالف الدليل يترك يترك، إنما يسترشد بأقوالهم في المسألة الاجتهادية اللي ما فيش فيها نص، فنرجع لاجتهاد العلماء. إنما المسألة اللي فيها النص الصحيح الصريح نقول لك لا اجتهاد مع نص، ما في اجتهاد، في هنا النص خلاص انتهت. إنما قول العلماء واستنباط العلماء في المسائل الحمالة، آية متشابهة فيها أكثر من معنى فبنرجع للعالم، قد تخفى علينا لكن لا تخفى على العلماء. النوع الثاني من المتشابه وهو الذي يتشابه على البعض دون البعض، فنطبق في القاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو في المسائل اللي ما فيش فيها النص الصحيح الصريح بنسميها مسائل الاجتهاد، فتتعدد فيها الأقوال ولا حرج في ذلك ولا نزاع ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، إنما يجوز فيها فقط الردود العلمية والمناظرات للبحث في أقوى الأدلة بس. إنما ما تقولش قول العالم دليلا، لا، قول العالم مش دليل، فأقوال أهل العلم يستدل لها ولا يستدل بها. يعني عندما يقول العالم قولا نسأل عن الدليل في هذا القول، ما دليل هذه المسألة؟ وده اللي أصل له معاذ عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر. فضرب النبي على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. إيه معنى أجتهد رأيي ولا آله؟ يعني أجمع الأشباه والنظائر من الكتاب والسنة ويكون اجتهادي وفق روح الشريعة، لا أخرج عن الإطار، وده اجتهاد العالم. بيبدأ يجمع الكليات، القواعد الكلية في الكتاب وصحيح السنة، ويبدأ ينظر للمسائل النوازل المستحدثة ويحاول يجد لها حكما لأصل في الكتاب أو في السنة له حكم بعلة ما، فإن اتحدت العلتان ألحق حكم الأصل للفرع، وده لسه هنتكلم عنه لما نيجي للقياس إن شاء الله. فإذا دي مسائل لابد أن تضبط، فما تجيش تستدل بقول فقيه في مسألة قوله فيها شاذ مخالف للأدلة. نلتمس العذر بقى للفقيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم برفع الملام عن الأئمة الأعلام، تبين أسباب اختلاف الفقهاء، ومن ضمن الأسباب قال أن بعضهم لم يصله النص فاجتهد رأيه، والنص وصل لغيره فقال بخلاف رأيه، فهنا بيحصل خلاف، يبقى نلجأ للي معه النص، ده ما عندوش النص. عشان كده يقال عن مثلا أبي حنيفة مدرسة الرأي، لأن أبا حنيفة رحمه الله كان في بلاد الكوفة بلاد العراق بعيد عن مدرسة الحديث في الحجاز، فكثير من النصوص لم تصل للإمام، فكان يجتهد في كثير من المسائل رأيه، بخلاف مالك إمام دار الهجرة إمام مدرسة الحديث، بخلاف الشافعي وأحمد الحديث يصلهم لأنهم في مدرسة الحديث، فبعض النصوص قد لا تصل بعضها، فهنا يجي الخلاف بينهم. أيضا قد يكون الحديث في معتقد فقيه ضعيفا وفي معتقد غيره صحيحا، فهذا يقول به وهذا لا يقول به، فيحدث الخلاف، وده بقى التماس الأعذار للأئمة فيما اختلفوا فيه رضي الله عنه، لأن المقصد الوصول للحق رضي الله عنهم جميعا. فإذا تعرض الأقوال على المنهج، كلامنا يؤخذ منه ويرد، ده كلام مالك، إلا صاحب هذا المقام وأشار لقبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فمن هنا تضبط المسائل الشرعية، فما يجيش واحد مميع يقول لك ما ابن حزم الغناء والمعازف. نقول له هذا الخلاف يسمونه خلاف الضعيف، يعني لا يقال به ولا يصار إليه، بل يرد ولا يقبل، لأنه خالف الأدلة، خالف تأويل الصحابة للقرآن، وخالف النص عن النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم، فينتبه لهذا الباب. يبقى الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما يجيش بقى ينزل ده على الغناء المعاصر. نقول له لا، الغناء المعاصر ده كلام باطل، حتى ما هوش كلام حسن. واحد بيغني للخمرة ويشرب خمرة وحشيش، تقول لي الغناء يجوز؟ يا راجل ده كلام يتقال. واحد تاني بيغني اغنية اسمها عليا الطلاق مش عارف ايه، وبينشد يمين الطلاق، يعني مصيبة كبيرة جدا. تقول لي على ده كلام حسن ولا كلام حسن ولا حسنية كمان؟ نشرب الشاي. فنقول لك لا، ده الشعر، وصف للشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولذلك النبي أقر الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في يوم العيد في دار النبي، في بيت النبي، مع أن الصديق أنكر لأن عندهم أصل. فلما دخل وجد الجاريتين تغنيان، قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فالنبي قال دعهما يا أبا بكر، فاليوم عيد، ادعهما، يعني ما قال إلا خيرا. جارية وبتقول أبيات شعر في يوم بعاث، كان في حرب وقتال دائر بين العرب، ففي قصائد في هذه المعركة بتدل على الشجاعة والمروءة والفتوة. فالبنتين قاعدين عند عائشة رضي الله عنها أمنا، فعمالة كل واحدة منهم إيه؟ تنشد لها بيتين ثلاثة. فده جائز؟ جائز ولا مش جائز ده أبو كريم؟ واللي مش عاجبه يقوم يروح. وانتوا عندكم حاجة اسمها الإنشاد الديني ولا إيه؟ تجد كده قصائد في الحماس وفي في مكارم الأخلاق وفي الأمانات، جميلة جدا جدا. اسمع، حتى في أغاني للأفراح بدون معازف، صح يا يونس؟ أنت بتحب الأغاني دي أنا عارفة. يقول لك جمع ووفق بنت الأصول لابن الأصول، جميل كلام، حلو، جمع ووفق. طيب وتنول، طيبة وتنول، جميل، إيه الجمال ده؟ حاجة حلوة ولا لأ؟ آه. وبعدين يقول لها من بين بنات وبنات اختارك أنت الوحيدة، ليه؟ عندها دين، ماشي جميل. ونفرح في أفراحنا وأعراسنا النساء تغنين للعروس، يقولوا الكلام الحلو ده، يقولوا لها جمع ووفى ولا إيه؟ عادي، عندنا فصحى في ديننا في أعراسنا، وقال اعلنوا عليه بالدفوف. الدف جائز للنساء مش للرجال، الرجال ما يضربش بالدف ولا يرقص، لا عيب عليك انت راجل يا راجل، عيب ده للنساء، والا بذا كنت انت تحولت دي حاجه تانية. خلاص، ده بنتكلم عن النساء الان. يبقى في الافراح المراه تضرب بالدف، نعم، تقول كلمات طيبه للعروس، ايوه، تغني لها بالدف اللي ملهوش خليل، عارفينه ولا لا؟ ما هو في الدف طاره كده فقط بدون تشك 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 تشك. تمام، دي جائزه. في واحد زي بس بقى في ايه، تك 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 تك، عارف تحت الرقصات دول، بيقعد يعمل لها كده اهو وهي ترقص، ويمسك لها البتاعتين دول، ده حرام، ده حرام. يبقى احنا عايزين الرق ده، الطار ده، الدف، دم 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 مع النساء. يعني نروح نطبل، مش انت اللي تطبل يا ابو كريم، بنقول الاخت، الاخت تطبل للاخوات. عشان كده انا قلت قبل كده شروط لإباحة الغناء. الأول ألا يصحبه المعازف، أدي رقم واحد، مفيش معازف خالص. اثنين، ألا يغني الرجال للنساء وألا تغني النساء للرجال إلا لزوج. ما ينفعش تقف المطربة على المسرح والرجال قاعدين تحت منها بيرقصوا لها، تمام كده، وتقعد تغني له وتنظر له كده للأفندي اللي منظم الحفلة، تقول له خدني بحنانك، خدني، خدك المولى عز وجل، وتقعد تغني له الحب، ما شوف تاني عمال يعمل لها كده، ده منكر، منكر وباطل. فلا تغني النساء للرجال ولا يغني الرجال للنساء. يقول لك فنان العرب، مطرب العرب،
والنساء قاعدين تحت منه وهو عمال يتمايل وهم يتمايلن، وتطلع المجرمه الفاسقه تحضنه على المسرح قدام الكاميرات، وزوجها مبسوط انها باست المطرب ما شاء الله، المطرب اللي بتحبه، وهو الراجل مبسوط زوجها ما شاء الله اشتهر بقى مشهور. وهو حد برضه يكره الشهره يا جماعه. شوف وصلت الدياسه لغايه فين، نسال الله السلامه. فده منكر لابد ان ينهى عنه، عشان كده الامه مبتلاه بالعقوبات بسبب الفسق والبعد عن الدين، وسبب هؤلاء الفسقه الذين تسلطوا على الامه وروجوا للباطل هنا وهناك. يبقى الا يغني الرجال للنساء ولا تغني النساء للرجال. الشرط بقى الثالث اللي هو نوع الكلام، كلام يكون طيبا، كلام في مكارم الاخلاق، كلام يدعو للفضائل ويحذر من الرذائل، مش الكلام كله يدعو للشهوانية وللزنا والفجور والفسق، نسأل الله السلام. فينتبه لهذا الباب الخطير. فإذا لابد للذي يستفتى أن يستفصل عند الفتوى، يقول للمذيع ماذا تقصد بالغناء هكذا، مش يقول له ما أنا بسمع فيروز ما شاء الله عليك، طب أنت فاسق لماذا تنشر ده، حتى في قاعدة إذا بليتم فاستاتر، يعني أنت بليت بالقرف ده استاتر يا أخي، لا تجاهر بالمعصية. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، نسأل الله السلام. قد يبتلى المرء بمعصية لكن في ربنا سترك، ما تفضحش نفسك وتكشف ستر الله عليك. والتاني يقول لك وانا بحب اسمع ام كلثوم. طيب يبقى النبي لما اقر ايه بقى؟ الانشاد اللي هو الشعر، كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فهمت حاجه يا فؤاد؟ عشان ما تنامش بقى النهارده، احنا لسه هنبدا الدرس. فده اقرار اسمه تقرير للنبي، يعني مثلا الصحابي قال فالنبي سكت أو وافق على قوله، الصحابي فعل فالنبي وافق على فعله. ومن هذا النوع من التقريرات كما ذكرت لكم من قبل حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، لما ذهب إلى أخيه أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه، فرأى أم الدرداء مبتذلة يعني تلبس ملابس بالية، قال يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ طبعا ده كان قبل فرضية الحجاب، كان في بداية الهجرة للمدينة، كان مع الأخوة بين المسلمين، فالنبي أقى بين سلمان وبين أبي الدرداء، والأخوة في البداية كانت أثبت من أخوة النسب، تمام؟ فده كان لسه قبل الأحكام وقبل فرضية الحجاب، تمام؟ عشان نبقى فاهمين بس السياق التاريخي للأحاديث، ما تقولش الله يجوز لأن سلمان يكلم زوجة أبي الدرداء، ما هو وطوله ممنوع ليه؟ يا واد لسه، يا واد يا محمد لسه، ده احنا لسه بداية هجر، لسه الاحكام ما نزلتش. فهمت حاجه يا واد يا عبد الله؟ الحمد لله، ما دام انت يا واد عبد الله فهمت انا كمان فهمت، ولا خلاص. قالت سل اخاك صوام بالنهار قوام بالليل، البس لمين؟ الزوج كل يوم صايم وطول الليل قائم، هتلبس لمين؟ نعم، علم عله العله. فجاء أبو الدرداء قال قل، قال أنا صائم. أيوة، صوام بالنهار إيش؟ صوام بالليل. قال افطر الآن وصم غدا، أنت عندك ضيف الآن افطر مع ضيف دي نفل فطر. جاء الليل قام ليقوم، قال أي أقوم الليل؟ قال نام الآن وقم بعد، قسم ليلك كده في زوجة. ثم قال له معلما يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. الكلام ده قاله سلمان، نقل للنبي أن سلمان يقول كذا وكذا وكذا، فقال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فدي اسمها سنة تقريرية، أي أن النبي أقر ما قال سلمان، وافق على ما قال سلمان. الصحابي اللي كان بيصلي خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالنبي رفع من الركوع، فالصحابي قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النبي فرغ من الصلاة قال من القائل؟ محدش رد. الصحابي خاف ليكون ايه حاجة بقى فيها مشكلة، سكت. قال النبي ما قال إلا خيرا. قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يتبادرونها أيهم يصعد بها أولا. هل الحجة في قول الصحابي ولا في إقرار النبي؟ في إقرار النبي مش في قول الصحابي. النبي أقره، أصبحت سنة تقريرية، عشان ما يجيش حد يقول لك من المبتدعين بقى ما هو الصحابي قال ذكرا ما قاله النبي، وده في الصحيح. نقول له نعم قاله في عهد النبي وسمعه النبي وأقره النبي، أنت بقى اللي اخترعت لنا ذكرا. هل النبي أقرك؟ ها أقرك النبي؟ سمعك النبي؟ عشان يقرك دي عبادة، فأنت مقيد بالعبادة. جبت منين أنت بقى؟ الله الله، ويقعد يسقف ويترقصوا لنا ويقول لك دي جلسة ذكر. ذكر مين يا يا أهل البعد عن الله؟ وسموها حاضرة. وطبعا أنت يقول لك أنت عمرك ما هتفهم، لأن دي حاجة اسمها المكاشفات. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، وأنت ما دقتش فمش هتعرف، لازم تذوق. مش هندوق ما دام بعيد عن النبي، مش هندوق. الله أكبر. فنقول له ده النبي أقره، فدي اسمها سنة تقريرية. فالحجة في إقرار النبي لا في قول الصحابي ولا في فعل الصحابي، وهكذا. يبقى ده مفهوم السنة التقريرية أولا. فهمنا يعني تقرير؟ يعني الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا فالنبي يسكت ويوافق عليه أو يقره بالقول، فأصبحت سنة تقريرية. لما النبي صلى الصبح يوما وهو خارج رأى رجلا يصلي، قال ما بال هذا يصلي؟ قال يصلي سنة الفجر. فالنبي سكت وخرج. معناه ايه؟ أقره على قضائه بعد ايه؟ الصبح. ورد في المسألة ايضا سنة قولية بقى عند الإمام أحمد، من فاتته سنة الفجر فليصليها بعد أن ترتفع الشمس، أو كما قال. فأصبح عن الباب ده في كم سنة؟ في سنتان، تقرير وقول. ومعلوم أن القول أقوى من التقرير، يعني يقدم عليه، فتعمل بالقول إلا عند الحاجة فتعمل بالتقرير. يعني إيه الحاجة؟ أنت هنا في أوروبا هتصلي الفجر، جيت لقيتهم بيقيموا فصليت مع الإمام، عليك السنة. لو قلنا لك خليها بعد شروق الشمس بربع ساعة، ما عندكش وقت، انت رايح الشغل مش هيسمحوا لك تصلي مثلا في الصباح، فنقول لك صلي انت الان وانت في المسجد، صلي ركعتين السنه اللي فاتوك قبل الفجر. انما لا، النهارده انا عطله وقاعد في البيت بس خلاص، روح صليهم بعد الشمس ما تشرق بربع ساعه. ليه؟ لان القول يقدم او اقوى من التقرير، اقوى من التقرير. تمام. فمن صلى بعد الفجر الحج الحرم يقضي، ومن اجل بعد شروق الشمس فقد عمل بالقول. فهذا مفهوم التقرير. تعالوا نشوف بقى حجية إقراره عليه الصلاة والسلام. قال المصنف والأصل في حجية إقراره صلى الله عليه وسلم هو أنه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ودي قاعدة مهمة أوي. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي كان على المنبر يوم الجمعة، دخل صحابي المسجد فرأى النبي على المنبر فجلس، فقال له النبي على المنبر قم فاركع ركعتين، فقام فركع ركعتين ثم جلس. وتقرر هذا الموقف مرتين متتاليتين، قيل لنفس الصحابي وقيل لغيره. الجمعة اللي بعدها النبي على المنبر، فدخل أحد الصحابة فرأى النبي على المنبر فقعد، قال له النبي قم فاركع ركعتين. يبقى السنة إذا دخلت المسجد والإمام على منبره أن تصلي ركعتين قبل جلوسك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولقوله لمن جلس وهو على المنبر قم فاركع ركعتين. فهنا النبي ما أخرش البيان عن الوقت، عشان كده بنقول للخطباء خلي بالكم، مبارك الله فيكم، يوم الجمعة بيكون فيه كثير من المخالفات أثناء خطبة الخطيب، ينبغي على الخطيب أن يعالج وهو على المنبر. يعني إيه؟ حضرتك على المنبر بتخطب، دخل الواد أحمد ده، لا أبو عبد الله، عبد الله السلام، قال له كده، والتاني بيسلم ومبسوط وانت على المنبر قل لا يجوز السلام والخطيب على المنبر، لأن النبي قال من مس الحصى والخطيب على المنبر فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وعلى من سمع إلقاء السلام والخطيب ألا يجيب ولا يرد من ألقى السلام، جمعتك هتروح والثواب هيضيع. فلازم الخطيب يعالج ده. بعض الخطباء عادي بتبقى الخطبة هيصة ولا على باله ولا بيعالج، نقول له انتبه، أنا مش جاي عشان أعجب الناس بخطبتي، أنا جاي عشان أعلم الناس وجاي عشان أنفع الناس، العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، فلابد ألا تؤخر البيان عن الوقت. فالخطيب يكلم المخالف على المنبر، وأيضا بأدب النصيح، ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، وبأدب وبرد. هكذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ودي مسألة دقيقة قوي هيتفرع عنها مسألة مهمة، وهي يجوز تأخير البيان عن الخطاب لوقت الحاجة، وده فارق دقيق قوي هنوضحه بالأمثلة. الله تعالى في سورة القيامة يخاطب نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم فيقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم دي للترتيب والتراقي في لغة العرب، يعني الآن القرآن بينزل عليك ما تقرأش مع جبريل، اسمع فقط تمام، وبعد ما تسمع هيحفظ في قلبك بأمر ربك، مش محتاج تحفظ انت، هو هيستقر في قلبك كما انزل، ثم بعدين هنبدا نبينه لك، يعني التفسير والتاويل امتى؟ عند الحاجه. يعني القران بينزل عليك الان، في مسائل مش هنبينها الان، نبينها امتى؟ عند الحاجه اليها، كقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. نزلت الآية، النبي ما بينش معناها الآن، جون الصحابة يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه، جات وقت الحاجة للبيان، وصلت، هو ما بينش ساعة الخطاب، لما نزلت الآية ما فيش بيان الآن، الآية قرأت، فالصحابة أشكل عليهم قضية الظلم في الآية، لأن الظلم يقوى درجات، الظلم يجي بمعنى الكفر، يجي بمعنى الكبيرة، يجي بمعنى الصغائر، فالصحابة اعتقدوا أن الظلم المطلق يعني حتى على الصغائر، فقالوا ومن منا لم يظلم نفسه، يعني كلنا هلكنا وضعنا ما فيش أمن لنا، فراحوا للنبي عشان يعلمونا المنهج. لما يشكل عليك أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العالم مش أي حد، ما تسألش أي حد، أصل أنا لقيت أخ ملتحي فسألت، مين الأخ الملتحي ده؟ يعني عالم. ودي المصيبة يا إخوة اللي دايما بننبه عليه، يا ولدي ليس كل من التحى يسأل في الدين، قلنا كذا مرة اللحية والقميص ده لباس التقوى، مش لباس الفتوى، العلم هو لباس الفتوى. فما تسألش إلا العلماء المعروفون بالعلم، مش أي حد تسأله. أصل والله الأخ طيب وبيصلي معانا فأنا سألته، أنت هتوديه في داهية كده الأخ الطيب ده؟ والمفترض الأخ الطيب ده لما يسأل فأم ما يقول الله أعلم. لا إزاي بقى، ما قلوبه يا شيخ، هي دي الآفة. مجرد ما عملت اللحية الشيخ راح والشيخ جه، فازاي بقى الشيخ يتسأل وما يجاوبش؟ لازم الشيخ يجاوب. صح يا شيخ فؤاد؟ يقول له الشيخ فؤاد، الشيخ فؤاد جه. صح يا شيخ فؤاد؟ يقولوا لك شيخ ولا لا؟ هيقولوا لك بقى بعد الدرس ده. فنقول لك فارق بين لباس التقوى وبين لباس الفتوى. الفتوى محتاجه للعالم مش الاخ المرتاح. اللحيه طيبه وفرد وجميله ولباس تقوى، انما ما نسالوش عشان ما نظلموش. وهو لو سئل ما عندوش ما يتكلمش، من صمت نجا. انما ازاي بقى ابو العريف هيسكت؟ والله ما يسكت. ده فرصه بقى، اديها بقى، يلا فرصه، سيبونا بقى، ادونا بقى، وسعوا لنا بقى، خلينا نتكلم. بل هو اللي بيجي يتكلم من غير ما حد يسال. لسه اخي بيستفتيني بيقول لي امام جه الواحد قاعد على الكرسي في الصف وراح نهايه يقعد على الكرسي، قال له روح يمين او روح شمال. قلت له ليس من اهل العلم هذا مسكين. طب ليه بيفتي ما دام مش من اهل العلم؟ ليه بيتطوع بالفتوى؟ طب يا ابني اسال قبل ما تتكلم. اولا الصف الاول حق لكل ما جاء من جاء مبكرا. ثاني يا اخوه الصف الاول يا ابو عبد الله حق لكل من جاء مبكرا من المصلين، سواء كان صحيحا او مريضا او طفلا صغيرا. يعني الطفل زي الولد عبد الله، الولد عبد الله ده لو جه بدري وقف في الصف الاول لا يجوز للامام ان يخرجه من الصف، لا يجوز. حقه جه بدري. النبي قال كده لو علمت امتي ما في الصف الاول والنداء لا اتوهما ولو حبوا. وده جه بدري، توشي ليه؟ ليس من حقك أن تخرجه من مكان الفضيلة. فده مريض جه قعد على كرسي، قعد في نص الصف، ما يقعد على العين والرأس. هو أنا شايله على رأسي ولا إيه؟ ولا قعد على كرسي؟ قعد على كرسي. أنا بس دوري كإمام أقول له يضع الكرسي إزاي. أقول له الكرسي له أربع رجول صح؟ اتنين قدام واتنين في الخلف صح؟ حط الاتنين في الخلف هما اللي في الصف مش اللي في الامام. ما ينفعش يحط الامام في الصف لانه كده ضيع السجود على اللي خلفه، خد نص الصف اللي ورا. نقول له لا، رجل الكرسي اللي في الخلف هي رجل حضرتك لانك مريض عاجز عن القيام. بدليل لو هيجي يقعد اهو قاعد، هيبقى كتفه في كتف اللي جنبه ولا لا؟ بس انما لو حط الكرسي للخلف هيبقى نص كله فين؟ خلف الصف، ما بقاش في الصف. فالكرسي دور الإمام يضبطه فقط، وبأدب كده هو بنفسه اللي يحطه للرجل المريض أو المسن ويخليه مؤدب ويتذكر حديث النبي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فده يقف في الصف وفي مكانه في النص، هو حر، هو جه عايز يقعد فين؟ هيقعد ورا الإمام لأنه من أهل العلم، يقعد وراي على طول بالكرسي بتاعه. ولو جاب كنبة كمان مرحبا. يجي بقى الإمام اللي مش فاهم، الكرسي ما يتحطش في الوسط، حط يمين. جبت منين؟ مين قال لك حطه يمين؟ ومين قال لك حطه شمال؟ ليس من حقك كإمام، من حقك تسوية الصف مش إخراج حد من الصف. وليك حق آخر المكان اللي في خلفك أنت مباشرة، ليليان يقولوا الأحلام منكم والنهى. اللي يصلي وراك يكون من أهل العلم. ليه؟ ربما يحدث لك طارئ في الصلاة فتستخلف من خلفه. ما تعملش زي صاحبنا أحد مشايخنا هنا في ألمانيا، كان بيصلي العصر وكان متغدي عند إخواننا المغاربة ربنا يبارك لهم، فكانوا عاملين الطاجين والعملية بقى دسمة قوي، فأثناء الصلاة بطنه كركبت الشيخ يعني، فلازم يخرج عشان فقال استخلف اللي ورايا، فراح جايب اللي وراه وراح الشيخ خرج عشان يتوضى ويرجع. بيقول لك الشيخ انا بتوضى، لقيت اخويا بجنبي، يا شيخنا انت شاورت لي عايز حاجه؟ طب اللي موقفك ورا الامام انت الله يهديه، انا عاوز حاجه. الواد مؤدب قوي ساب الصلاة عشان يروح للشيخ. فلا عموم بل وبلاء عريض ده. فالنبي قال لي يلياني أولو الأحلام منكم والنهى. يبقى اللي يصلي خلف الإمام ده من أهل العلم من حفظة القرآن، ربما يلتبس القرآن على الإمام في القبلة، فمحتاج حد يرده، اللي يرد اللي ورا منه ده بس. عشان كده بنقول للأئمة نوصيهم دايما في رمضان مثلا في التراويح خلي خلف الإمام واحد قارئ. ده بقى هنا نحجز المكان ده للقارئ بقى، ونقول للقارئ تعالى بدري، ما تجيناش متأخر، يجي بدري عشان ياخد الصف الأول، وهكذا عشان يقف خلف الإمام عشان يضبط الصلاة. ما نجيش بقى الإمام معيني مثلا يلتبس عليه آية ومش حد عارف يرده، والناس تضرب أخماس في أسداس وكلهم بيجتهدوا مشاكل، ولا الاجتهاد بقى حلو هنا يا عم مش حافظ اسكت الله يهديك، يجيب لك اي حاجه تنهج اي حاجه، المهم انا بقوله وخلاص. يخب يا عم انت مالك. خاتمه الايه بس هو السميع البصير، هو بقى مش عارف وهو السميع العليم، يا عم انت مالك انت ما دام مش عارف اسكت. فلازم اللي يصلي خلف الامام من اهل العلم هيستخلفه، هيرده في ايه، هيضبط شيء معين خلف الامام وهكذا. إنها مش من حق الإمام يقول أنت ما تقفش هنا ويبعد الطفل عن الصف، لا يجوز، هذا حقه. فما ينفعش. رضي الله عن عبد الله بن عباس كان غلاما، فالنبي كان مع إناء من لبن والصحابة حول النبي، فالنبي شرب، فابن عباس على يمين النبي وأبو بكر بعده في جهة أخرى، فأراد النبي أن يستأذن من ابن عباس. شوف الأدب، أدب النبوة إيه، أن يستأذن أن يقدم من؟ الصديق. قال يا رسول الله لن أوثر بصورك أحدا، أنا فن للدين دي ما تروحش مني، دي ده صور النبي، إزاي أنا نزلت عن حق الله؟ فالنبي دفعه إليه. الله أكبر. فتيجي أنت تشل الولد من الصف تعمل لي إمام؟ إمام مين بقى حضرتك؟ سيب الولد يصلي في الصف الأول ويتربى في وسطنا ويعرف قيمة الصف، وجي بدري فحظي بالفضيلة. لا لا يرجع ورا، مصيبة والله يا إخوة. ابتلينا والله يا إخوة ببعض من يتقدمون للقبلة وليس من أهل العلم، ودي المشكلة. طب استر نفسك واسكت، خليك في القرآن بس، خليك في قبلتك، ما تتكلم في الأحكام. فالتطاول ده يا إخوة والكلام في الناس ده مصيبة، كم أحدث من فتنة وبلبلة. ما عندكش علم الله يكرمك اسكت، سكوتك ستر، ستر العورة الجهل، ما دمت لست من أهل العلم. والله اتنبحت الأصوات يا وادي أبو كريم، يا جماعة انت يكون دخلت القبلة خلاص اضبط الصلاة فقط، مش دعوة انت بالفتوى، انت مالك مالفتاوى. لا ازاي بقى، ما خلاص انا اخد الليلة كلها ما دام امام، يبقى خلاص اخدها كلها بقى، امام وعالم ومفتي وكلها، هاخد كل الكرتونه كلها، ما اخدش حاجه بس. ان كنت عالما ماشي يا سيدي خد الكرتونه كلها، خدها تحت ولاد، انما انت بتقرا بس خليك في القراءه، اثبت القراءه فقط الله يكرم، ما تتكلم في العلم. واذا سئلت قل الله اعلم، اسالوا اهل الذكر وخلاص، لكن اوعى تتكلم بغير علم. إذا لا يجوز الكلام بغير علم. فهنا القرآن إيه؟ قال إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا إن الظلم عبارة عن أي معصية، فإحنا هلكنا، فرحوا للنبي عشان يعلمونا لما يشكل عليك أمر تروح للعلماء، ودول أصحاب صحابة يعني أهل لغة وتلامذة النبي. ما دام الامر اشكل، مين اللي يفض الاشكال؟ العالم، نروح للنبي على طول. قالوا يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه. الان وصل لوقت الحاجه بقى، لازم البيان. فقال ليس الظلم الذي تعنون، انما هو الظلم الوارد في قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى ممكن نؤخر البيان عن وقت الخطاب حتى يأتي وقت الحاجة، إنما ما ينفعش نؤخر البيانات عن الحاجة. فهمتوا حاجة؟ ندلل تاني على المسألة، دي مهمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه إلى بلاد اليمن، فقال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث هنا نقف هنا. التوحيد فرض ولا لا؟ والصلاة فرض ولا لا؟ والزكاة فرض ولا لا؟ طب ليه ما قالوش أول ما تروح تقول لهم التوحيد والصلاة والزكاة وحدد له كل الفرائض؟ نقول لك أيوة، لأن الأمر يكون بالمستطاع والحاجة ترتبط بالمستطاع. الآن الجماعة دول أهل كتاب، هل يجوز أن نجمع لهم كل الفروض في مجلس واحد؟ صعب صعب. واحد لسه جاي من الإسلام الآن يجي عند أبو عبد الله يقول له عايز أدخل الإسلام، يقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تمام. يجي أبو كريم جنبه الخمر حرام، يجي محمد وخلي بالك الدخان حرام، هو بيدخن، يجي صاحبنا التاني وخلي بالك لحم الخنزير حرام، والتاني لازم تقطع من تحت. حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي الراجل لسه جاي، تجننتوه كده؟ كده ما ينفعش يا ابني. لا، في حاجة اسمها سنة التدريج الآن، فناخده على حسب المستطاع الآن. نبدأ بالتوحيد، فهمت؟ اه تمام. تعال لنا بكرة نعلمك تتوضى ازاي، اتوضى خش معانا في الصف، مش عارف مش مشكلة، اقف بس لغاية ما نعلمك. تعال نعلمك ازاي تصلي، هتقرأ كذا مش حافظ ولا يهمك، قول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لغاية ما نعلمك الفاتحة، وصلي بالتسبيح فقط وصلي بالتكبير فقط. تدريج ليه؟ لأن الحاجة تتعلق بالمستطاع. مثلا خطيب الجمعة ده، هل ممكن في خطبة الجمعة واحدة يقول كل تعاليم الإسلام للناس في وقت واحد؟ ما ينفعش يا ابني، فلازم يمشي رويدا رويدا، فالحاجة تتعلق بالمستطاع. يبقى في التدريج بنأخر البيان لوقت الحاجة، ولا أستطيع أن ألبي جميع الحاجات في مجلس، فتيجي سنة التدريج الدعوي. فهمت حاجة؟ فهنا تأخر البيان وفق المستطاع. عشان كده كثيرا ما نقول للشباب في نوازل الأمة إياكم والكلام. يجي مثلا واحد سوريا الآن ربنا يمكن لأهلها، الجماعة لسه ماسكين البلد، ما فيهاش حاجة خالص البلد، لا مؤسسات ولا موارد ولا أي شيء، عايزينهم يقوموا الإسلام كله في لحظة. يا أولاد الإيه بقى لكم 100 سنة في ظلم وجور واستعباد وكذا وقحط، جايين الآن لما ها؟ هنقول لك يا ابني افهم بقى، فارق بين الفرض الواجب وبين المتاح، فبنبدأ بالمتاح واحدة واحدة. أينس نخدم أندر بالدويتش، بيت باي بيت بالإنجليش، دي دي بالفرنسي، واحدة 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 واحدة. لسه بدري، فهمت حاجة يا ولد ولا هنفهم؟ كلنا بقى ثورجيين، كلهم بقى ما شاء الله محللين عسكريين ومحللين اقتصاديين، ورب مش عارف يتوضى اصلا اللي بيتكلم ده، والله ما عارف يتوضى على السنة وخلاص. لا ازاي وازاي؟ يجيني اخ شيخنا، نحن صوت واد مؤدب جه بعد الجمعه النهارده، قال لي شيخنا هو النقاب فرض ولا واجب ولا سنه؟ فانا فهم، قلت له هاتي ما عندك. قال لي ينفع القائم على سوريا الان يسالوه عن الحجاب يقول الوجه والكفين؟ قلت له اه ينفع، ينفع ونص كمان، لان دي مساله اسمها مسائل الخلاف الصاغ المعتبر، فيها القولان، وهو خد بقول عليه كثير من العلماء منهم الشيخ الالباني. يا اخي جزاك الله خيرا، قايم. ففي فارق بين الواجب وبين المتابع. يعني انا واجب علي اعمل كذا، لكن غير ممكن الان الا اعمل حاجه صغيره منه بس، يبقى ده اللي تعمله، الجزء اليسير ده المتاح لك، وواحده واحده الامور هتتعدل ويرجع المكان المفقود، وتحكم الامه بدين الله عز وجل، وهكذا. فدي بدايات خير تستثمر، مش نثبط ونخزل. وما شاء الله كلنا دلوقتي خلاص بعد ما كان زي ما كان في بلادنا ما يجرؤ أحد يتكلم كلمة، تمام، ما يعرفش يقول الأذكار في المسجد، اقفل، تقدر تتكلم، بيقولنا هنا إيه له أدب في بلاده، الله ما يقدر يفتح بقه داخل المسجد. ده كمان يقول لك خلي بالك اوعى تروح كتير للمسجد لحسن مش خطير. جالنا هنا بقى ابن الايه، قريتنا بقى عدنا بقى يا ابن الايه. هي دي المشكلة. ففارق بين الفرض الواجب وبين المتاح الآن فعله، ودي اسمها سنة التدريج. يا أخي ده التدريج كان في التشريع، يا أخي في التشريع والله، في الأحكام، في بداية الإسلام الخمر اتحرمت إمتى؟ على مراحل، لغاية مراحل المدينة، يعني بعد 15 سنة جه تحريم الخمر، والصحابة بيشربوا خمر في بداية، مش تحريم لسه. ليه؟ لو أول آية نزلت تحريم الخمر ما كانش حد دخل الإسلام، لأن الخمر بالنسبة للعرب كانت عاملة زي المية. مش أنا قلت لكم قصة الشاعر اللي اسمه الأعشى؟ عارفين قصته ولا لأ؟ ده مات على الكفر، كان عنده 80 سنة وراح يدخل الإسلام، راح يقابل النبي، عنده 80 سنة، فقابلوه الجماعة المشركون في مكة، راح فين؟ ده أنت شاعر العرب، راح فين؟ راح لمحمد، أدخل هذا الدين الجديد. قالوا ألا تعلم أنه يحرم الزنا؟ قال لهم ما لي إرب في الزنا. نعم 80 سنة مش مشكلة عنه، وأنا 80 سنة بحاجة زنة إيه؟ أنا خلاص عديت الله، مش نافع العملية خلاص. قالوا إنه يحرم الخمر. قال يحرم الخمر؟ إذا لا حاجة لي لهذا الدين. ورجع وهو في الطريق، مات في الطريق على الكفر. إيه والله العظيم. فرضي الله عن أمنا عائشة تقول كما جاء في البخاري، أول ما أنزل الله سورة تتحدث عن الجنة والنار ويوم القيامة، ولو أنزل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعوا الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندعوا الزنا أبدا. شوف جمال التشريع، نفرق بين الفرض وبين إيش المتاح لك. ده حتى الأمر والنهي معلق بالاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي العدنان صلوات ربي وتسليماته عليه، المقام ضاق فإن قدر بقاء، وكان لقاء نواصل. فنبدأ نتكلم عن حجية الترك بقى، تروك النبي ترك أشياء وأقوالا، هنتكلم عن حجية الترك دي إن شاء الله إن قدر بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. في أسئلة؟ سؤالان؟ طيب. أخونا خطاب، مرحبا يا خطاب، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا، بارك الله فيك، أمين. سؤال: هل يجوز الابتسامة لشخص غير مسلم؟ نعم يا خطاب، ابتسم لغير المسلم، لأن البسمة دعوة. النبي كان لا يرى إلا بسامة، سواء للمسلمين أو لغير المسلمين، فالبسمة صدقة، وهي مفتاح ودواء، مفتاح لمغاليق القلوب، ودواء للعلل والأمراض والآفات. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال سرور تدخله على مسلم. وكذلك للكافر، دي رسالة سلام، رسالة سماحة، جمال للإسلام، ابتسم فهي دعوة بغير كلام، كما قال عمر كونوا دعاة وأنتم صامتون قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال بأخلاقكم. والبسمة ثلث الأخلاق، لأن الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه عندما عرف الأخلاق قال: الخلق الكريم هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذه الأخلاق في ثلاثة: بذل الندى يعني بذل المعروف والخير، كف الأذى ابعد الشر عن الناس، الثالثة بقى طلاقة الوجه، ما تخافش ابتسم، ما تخافش الله كريمك، وشك مش هيكرمش لما تبتسم، إنما بيكرمش ويتجعد لما تكون عابسا، فابتسم يا فؤاد. أيوة كده، خليك مبتسم. أخونا مؤيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر وأنا مسافر وما الدليل؟ خلاف بين أهل العلم، الراجح فيه الجواز، رجح هذا ابن حجر وابن عبد البر رضي الله عنهما، فيجوز الجمع بين